بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثاني عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متواتر رواه أكثر من 40 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، على إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقوله إنكم تأكيد للرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. كما ترون القمر ليلة البدر يعني إذا كان تاما مكتملا، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته بالتخفيف، يعني لا يلحقكم ضيم، ولا لا تضامون في رؤيته يعني لا يكون هناك زحام على رؤيته سبحانه وتعالى. لأن المبتدعة قالوا كيف يرى كل الناس ربهم جل وعلا يوم القيامة، هل يكون فيه زحام شديد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيته، يعني لا يزاحم أحدكم أخاه على رؤيته. وهذا ممكن في المخلوق، كيف بالخالق جل وعلا؟ فكل من يطلع عليهم القمر يرونه وينظرونه بأعين وجوههم وأبصارهم من دون مزاحمة، فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ فهذا الحديث حديث متواتر يدل على إثبات الرؤية، والرؤية كما سبق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من الصفات التي اشتد نزاع المبتدعة لأهل السنة فيها، فالجهمية نفوها وعطلوها، والأشاعرة تأولوها فقالوا يرى ولكن في غير جهة، ومعلوم أن كل مرئي لا بد له من جهة يرى فيها، وقال لكن الأشاعرة قالوا ذلك نفيا للتحييز، وقالوا إذا رؤي في جهة لا بد وأن تحيزه وأن تحيط به هذه الجهة، وهذا باطل في حق الله جل وعلا، وقولهم هذا باطل. ولذلك إطلاق الجهة على الله عز وجل إن كان يقصد به العلو فهذا معنى حسن يقبل، وإن كان يقصد به الإحاطة والتحييز فهذا معنى فاسد يرد وهو معنى باطل، لأن الله جل وعلا قال: ولا يحيطون به علما، فالله لا تحيط به الأفهام، لا تحيط به الأفهام ولا تدركه الأوهام سبحانه وتعالى. وسبق بيان أن الأدلة كثيرة على التغيير في القرآن والسنة، فالقرآن مثلا قوله تعالى، من يقول؟ حمزة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية: لماذا حملت على هذا؟ ها؟ لأن الرؤية عديت هنا بإلى، إلى ربها، وأضيف النظر إلى الله ربها. نعم، قوله تعالى: ولدينا مزيد. نعم، قال بعض السلف هو المزيد رؤية وجه الله، لهم ما يشاءون فيها أي الجنة ولدينا مزيد عن الرؤية. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين. استدل بذلك من الإمام الشافعي فقال يحجب الكفار والمؤمنون لا يحجبون، أن هذا قيل في معرض السخط على الكفار، فإذا سخط على الكفار فلا يرونه جل وعلا، فإن المؤمنين ينعمون برؤيته سبحانه وبحمده. من الأدلة أيضا أحمد
قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجه الدلالة
صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى دخول الجنة وزيادة رؤية الله عز وجل.
نعم أحسنت. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة أن الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله الكريم. نعم رياض. قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أن الإدراك معناه غير معنى الرؤية، لأن المبتدعة يستدل بهذه الآية على نفي الرؤية، فقلب عليهم أهل السنة فقالوا بل هي من أدلة الرؤية، لأن الله نفى الإدراك وأثبت الرؤية، مما يدل على أنهما متباينان ومفترقان في المعنى وليس متحدان كما زعم المبتدع. وأيضا هذا الحديث كما سمعتم. وأما في الدنيا من المباحث المتعلقة بهذا، في الدنيا هل أحد يرى ربه جل وعلا؟ أجمع السلف على أن أحد لا يرى ربه، وإنما فقط تنازعوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فقط، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. وأما قوله سبحانه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رآه يعني رأى جبرائيل عليه السلام، والسياق قبل ذلك يدل عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا لن يرى ربه تعالى، لا يراه أحد سبحانه في الدنيا أبدا. وأيضا نعم لما سئل صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، أو قال رأيت نورا، نور أن أراه استبعاد للرؤية، الصوفية قالوا نور إني أراه، فحرفوا اللفظ غير المعنى تماما، هذا نفي للرؤية تماما وهذا تأكيد للرؤية تماما. أرأيتم همزة عملت إيه؟ أن وإني نفي وإثبات مؤكد. نعم.
وأثر عائشة رضي الله عنها،
أثر عائشة هو صحيح. نعم.
أن محمد رأى ربه.
نعم. من حدثكم؟ أنت عايز تركز من ذكر شوية خلي بالك. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية يعني الكذب؟ هناك أدلة أخرى؟ كافي الحمد لله، كافي هذا. فأهل السنة يثبتون الرؤية والمبتدعة يعطلون هذه الصفة، مع أنها أعظم نعيم في الجنة. وأيضا من الأدلة على نفي الرؤية في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم لو كشف الحجاب عن وجهه، حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. وهذا ليس معناه أن بصر الله عز وجل له حد وانتهاء، لا، وإنما منتهى بصره لا حد له جل وعلا. فالله جل وعلا يرى كل شيء ويسمع كل شيء، ظهر أم خفي، جهر به أم أسر به، بل يعلم ما في النفوس قبل النطق به، ويعلم السر وأخفى، أخفى من السر، ويعلم ما تحدث به النفس. وهذا ينشئ في العبد قوة المراقبة لله جل وعلا والاستحياء أن يراه ربه جل وعلا وهو قائم على معصيته مع إنعامه جل وعلا عليه. نعم.
قوله سبحانه عن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك.
نعم، قوله جل وعلا عن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني
لكن انظر إلى الجبل فإن استقر سوف تراني فلما تجلى ربه فستراني.
فإن استقر مكانه فسوف تراني.
لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائرا.
طيب، وجه الدلالة؟
دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبل لم
أن الجبل دكا، وقيل إن الله جل وعلا تجلى له يعني ظهر بمقدار الخنصر، فدك الجبل كيف إذا رآه الإنسان ماذا يحدث له؟ ومع ذلك أصحاب المدارج يقولون إن الله تجلى في الميدان مرتين، والميدان ما زال كما هو لم يدك بعد إلا لما دك في رابعة. فعجيب هذا، كيف يدك جبل الطور ما زال متكوكا إلى يومك هذا؟ هو جبل في سيناء أشم ضخم، لما تجلى الله جل وعلا له، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فلا أحد يرى ربه جل وعلا. وأما في الدار الآخرة فمن تمام النعيم، بل هو أعظم النعيم مطلقا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتعافنا من النار، فيكشف الحجاب جل وعلا فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجهه الكريم. نسأل الله من فضله سبحانه، لا شيء أعظم في الجنة مطلقا من رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فيعطي الله عز وجل الأجساد قوة يوم القيامة على رؤية الله عز وجل، ولا يلزم من الرؤية الإدراك كما سبق، لا يلزم من الرؤية الإدراك، قد ترك شيء ولا تحيط به علما وإدراكا. كل هذه أدلة على إثبات الرؤية. ومع ذلك الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمبتلى يقول لا لن يروا، والرسول يقول إنكم سترون ربكم، ويصف هذه الرؤية كما ترون القمر ليلة البدر، هم يقول لا لن تروا ربكم. واستدلالهم بقوله تعالى كما زعم الزمخشري في كشافه عن المعتزلة في قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني، قال لن حرف نفي أبدي، يدل على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما الجواب على ذلك؟ نعم
الرحمن، لن نفي أمدي ونفي أبدي.
قد تأتي للأمدية أيضا كما في قوله تعالى
ولن يتمنوا أبدا
عن الموت وعن الكفار والموت ولن يتمنوه أبدا، مع قوله جل وعلا ونادوا يا مالك يعني خازن جهنم ليقضي علينا ربك يعني بالموت، قال إنكم ماكثون، فتمنوا، وإنما عدم تمنيهم للموت كان في مدة الدنيا، أما في الآخرة فيتمنى. ولذلك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما الذي يصير للتراب؟ البهاء، البهاء، يتمنى الكافر أن يكون بهيمة وحمارا يوم القيامة، لأن الحمار خلاص انتهى صار ترابا لا له ولا عليه، لأن النعيم متعلق بالإنس والجن من المكلفين. نعم. الرؤية المنامية جاء فيها حديث اتصال الملأ الأعلى، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نعست فرأيت ربي. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ إلى أن قال: حتى أحسست ببرد أنامله بين ثديي. فالرؤية المنامية تقع للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نسب ذلك أيضا إلى الإمام أحمد رحمه الله. أما في اليقظة فبالإجماع لا يرى الله عز وجل أحد أبدا، والنزاع فقط في الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. نعم، فهذا يمكن القول. نعم نعم،
الرؤية المنامية تعتبر من رؤية الدنيا.
نعم، في المنام عند النوم. نعم، لكن في اليقظة الإجماع منعقد، لا يراه أحد من سبحانه. نعم، إلا ما كان من خلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج فقط. نعم.
قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه، ولا يصرفونها عن ظاهرها، ولا يتأولونها إلى معنى فاسد غير مقصود منها، فيؤمنون بها كما جاءت. وهذا خلاف للمعطلة من الجهمية والمعتزلة، ومن المؤولة مثل الأشاعرة والماتريدية ونحوها. نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات. نعم.
قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية.
مما يتميز به أهل السنة، واحفظ هذا مهم جدا، رحم الله أبو العباس بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، من أول وأبرز علامات أهل السنة الوسطية. والوسط كما قال ابن عباس هو العدل الخيار. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. كيف أعلى وأوسط؟ هذا إذا كان الشكل دائري، يكون أعلى الشكل أوسطه. فهذه الأمة أمة وسط. في ماذا هي وسط؟ في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يبقى إذن هم في باب الصفات والأسماء لا يعطلون لا أسماء ولا صفات، كالجهمية والمعتزلة المعطلة، ولا يتأولونها على غير الوجه المراد منها كالأشاعرة وغيرها، إنما يؤمنون بها كما جاء. وقول بعض السلف: أمروها كما جاءت، المراد أمروها كما جاءت من غير تعرض للمعنى أم الكيفية؟ الكيفية وليس المعنى، وإلا فإن التعبد لله جل وعلا بمقتضى معاني أسمائه وصفاته من أعظم أسباب قوة الإيمان في القلب. فقول السلف أمروها كما جاءت، يعني من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل يصرفها عن معناها الحقيقي المراد منها. نعم.
قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
وهم وسط في أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم. فالجبرية سموا بذلك لأنهم زعموا أن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، فغلوا في أفعال العباد، فغلوا في أفعال الله عفوا، وقالوا إن العبد ليس له قدرة وليس له مشيئة، وإنما هو كالريح في مهب الريح تحركها الريح كيف شاء، وهو كالكوز يصب فيه أي شيء. وهذا باطل، هذا باطل جدا، لأن الله جل وعلا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو كان الإنسان مجبورا على فعله هل يصح أن يعذبه ربه جل وعلا على شيء لا قدرة له فيه ولا مشيئة؟ هل هذا يكون عدلا؟ ها؟ لا. ولذلك هذا القول فاسد جدا، هذا القول فاسد جدا بين الجبرية، بين الجبرية والقدرية. والقدرية غلوا في أفعال العبد فقالوا إن العبد خالق فعل نفسه، قالوا إن العبد خالق فعل نفسه، فشابه المجوس. ولذلك يقال عن القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالقا للنور وخالقا للظلمة. وهؤلاء الجبرية وهؤلاء القدرية قال ليس خالقين فقط، لم يثبتوا خالقين، وإنما أثبتوا خالق، وإنما أثبتوا آلهة أخرى تخلق مع الله عز وجل أو خالقين مع الله سبحانه. فقالوا إن العباد يخلقون أفعاله، الخير نسبوه لله، والشر خلقا وإيجادا نسبوه للعبد، واعتمدوا على بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فكيف يجاب عن ذلك؟ قالوا من الأدلة على أن الله عز وجل لم يخلق الشر وأن العبد هو الذي خلق هذا الفعل لنفسه قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فكيف يجاب عن ذلك؟ نعم يقول يا أحمد
أن الشر المحض لا ينسب إلى الله عز وجل،
المراد بذلك الشر المحض، الشر المحض الذي لا خير فيه، هذا لا ينسب إلى الله عز وجل. لماذا لا ينسب إلى الله؟ لأنه يتنافى مع الحكمة، فالله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة سبحانه. وأما المبتدعة فقالوا إن الله جل وعلا يفعل لمجرد المشيئة، إذا شاء فعل وليس لحكمة، ولذا ينفون العلة والأسباب، وهذا باطل جدا. وإنما ربنا تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة قد تظهر للعبد وقد لا تظهر. فمثلا خلق إبليس هل فيه حكمة؟ طبعا فيه حكمة، ذكر ابن القيم رحمه الله منها رفع درجات المؤمنين في الجنة لأنهم يجاهدون الشيطان، ولو لم يكن موجودا لما وجد نوع من أنواع الجهاد، وهو جهاد الشيطان وجهاد النفس ووسوسة الشيطان، جهاد النفس والشيطان والأعداء، هذه أقسام الجهاد. فالقدرية قالوا العباد خلقوا أفعالهم وأفعالهم لا تدخل تحت المشيئة، وإنما هم الذين فعلوها استقلالا بدون مشيئة الله جل وعلا، وهذا باطل. أما أهل السنة فتوسطوا كما هم وسط دائما بين الفرق، طرفي نقيض ووسط أهل السنة، فقالوا العبد له اختيار وقدرة ومشيئة، لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهل الله عز وجل يعاقبه على علمه الأزلي السابق أم على أعماله وأفعاله الصادرة منه؟ على أعماله الصادرة منه، وإن كان عمله هذا لا يخرج عما قدره الله عز وجل وشاء في علمه الأزلي السابق. ولذلك حينما يرسل الله عز وجل الرسل وهناك طوائف خمسة من الناس يحتجون على الله عز وجل في عرصات القيامة، منهم الذي جاء الإسلام وهو لا يعقل شيئا، فهؤلاء يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة وأي طريق اختار. نعم. إذن أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال العباد. نعم. ينسبون الشر، أما الخير يقول لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
وفي باب الوعيد بين ماذا؟
بين المرجئة والوعيدية من
القدرية. بين المرجئة والوعيدية، الوعيد هو التخويف والتهديد. بين المرجئة والوعيدية، الإرجاء لغة معناه التأخير، ومنه قول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه يعني أخر، واصطلاحا تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فسموا مرجئة أهل الإرجاء يعني أهل التأخير للعمل عن مسمى الإيمان. وهؤلاء قالوا إنه لا يضر مع الإيمان شيء، مهما عصى طالما آمن، وتنازعوا في معنى الإيمان مع اتفاقهم على أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وأن لذلك قال الطحاوي غفر الله له في عقيدة لأنه كان حنفيا، قال: والناس في أصله سواء. فرد عليه العلماء، صدرك عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الألباني وصالح الفوزان وصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز الرجحي، وكل علمائنا استدركوا هذا على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. فقوله والناس في أصله سواء، هذا القول موافق لقول المرجئة، لأن المرجئة قالوا إيمان أفسخ الخلق كإيمان أتقى الخلق، فالناس إيمان إبليس وفرعون كإيمان موسى وهارون أو أبو بكر وعمر والعياذ بالله. وهذا باطل، هذا باطل جدا، هذا باطل جدا. وأما الخوارج فقالوا أيضا الإيمان جملة الشرائع، ولكن عندهم انظر المرجئة ماذا قالوا: لا يضر مع الإيمان ذم، خلاص هو عرف الله وانقسم. فقالت الجهمية أتباع جهم قالوا الإيمان هو المعرفة ولا كفر إلا بالجهل، سجد للصنم، رمى المصحف في الحشوش، تبول على القرآن، عندهم كل هذا ليس بكفر، وإنما هو علامة على الكفر، سب الله سب الرسول والعياذ بالله عندهم ليس بكفر. الجهمية أتباع جهم صفوان قالوا الإيمان هو المعرفة. والفرقة الثانية منهم وهم من الكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام، ودائما الفرق الضالة تنسب إلى زعمائها وقادتها. أما أهل السنة، هل في حد اسمه العمريين أو العثمانيين؟ يعني غير الدولة العثمانية، العثمانيين نسبة لعثمان بن عفان؟ لا يوجد، لم ينتسبوا لعثمان ولا للصديق ولا لعمر ولا لعلي. العلويين لا، ليسوا تبع لنا هؤلاء العلويين. فأهل السنة يعتمدون بأنهم لا ينتسبوا لاسم غير الكتاب والسنة، لكن سموا بأهل السنة والجماعة، يحرصون على السنة وعلى الاجتماع على هذه السنة ونبذ الفرقة والاختلاف. فالخوارج قالوا الناس في الفرقة الثانية الكرامية، أتباع رجل قال محمد بن كرام السجستاني من بلاد سجستان، قال إن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، يعني في قلبه ما يريد، إيمان كفر محبة لله بغض لله هذا لا علاقة لنا به، المهم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأثبت الإيمان لأكثر الخلق وهم المنافقون. المنافقون لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم، فأثبتها لازم كلام المرجئة الكرامية إثبات الإيمان لمنافقين. والفرقة الثالثة هم أقرب الناس إلى أهل السنة وهم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء قالوا إن الإيمان هو التصديق والتلفظ والأعمال غير داخلة في مسمى، وخلافهم مع أهل السنة في هذا التعريف وفي قولهم والناس في أصله سواء، يعني قول أبي جعفر الطحاوي والناس في أصله سواء، وقول عن الإيمان أنه المعرفة والتلفظ أو التصديق والتلفظ، خلافه مع أهل السنة في هذا خلاف حقيقي ولا لفظي؟ ها؟ حقيقي لا شك، لأنه مخالف للنصوص، فالله جل وعلا قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فالإيمان يزيد، وكل شيء قابل للزيادة وهو قابل للنقص، هذا شيء يفهمه كل العقلاء، شيء يزيد فيقبل أن ينقص، إذا وضعت في الكوب ماء يزيد الماء، إذا شربت من الماء فإنه ينقص الماء، هذا شيء لا يختلف فيه جميع العقلاء. فمرجئة الفقهاء إطلاق القول بأن الخلاف معهم خلاف لفظي دائما خطأ، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله والخلاف تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا، وبعض الناس نسب إلى شيخ الإسلام إما تدليسا وكذبا وإما جهلا بكلام شيخ الإسلام أنه يقول إن الخلاف دائما خلاف لفظي، هذا باطل، ما قال هذا شيخ الإسلام، نعم قال في موطن الخلاف لفظي، وقال في موطن آخر تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. فمرجئة الفقهاء متفقون مع أهل السنة في أن مرتكب الكبائر والمعاصي معرض للعقوبة، معرض للعقوبة، ويوافقون أهل السنة في ذلك. أما في تعريف الإيمان وفي عدم إدخال الأعمال فيه وفي القول بأن الناس في أصله سواء كل وفي القول بأنه لا يزيد ولا ينقص وإنما هو شيء واحد، لا شك أن الخلاف هنا حقيقي أم لفظي، لا شك أنه خلاف حقيقي، لأنه يترتب عليه أمور، منها فتح باب المعاصي والذنوب، إذا كان الإنسان مهما يفعل من الذنوب فإن إيمانه ثابت إذن يفعل ما شاء، ففتح يفتح الباب للفساق على قول المرجئة، وهذا باطل جدا. وسبحان الله، بعض الناس قد تروا في مسائل الإيمان على مذهب المرجئة وفي مسائل الولاة والخروج على مذهب الخوارج، هذا وقع، إذا تكلم في باب الولاة والسلاطين فهو على مذهب الخوارج، وإذا تكلم في باب الإيمان والعمل فهو على مذهب المرجع، فجمع بين الإرجاء والخروج. قد تعجب كيف إرجاء وخروج، نعم كما قال السلف عن المرجع إنهم كانوا يرون السيف، والطائفة التي تميزت بعدم رؤية السيف على أئمة الجور هم أهل السنة، الشيعة الإمامية لا بد من الإمام المعصوم، الخوارج المعتزلة المرجئة كلهم كانوا يرون السماء. لذلك أنت لست وحيدا، أنت متميز بهذا أنك لا ترى السيف على أئمة الجوز، بل تنقل الإجماع على منبرك وفي مسجدك وفي شارعك وفي كل مكان، لأنه نقل أئمة قبلك هذا الإجماع، كابن بطة والإسماعيلي والنووي والصابوني وغيرهم من الأئمة نقلوا إجماعات على ذلك. فالخروج عليهم حرام بإجماع المسلمين، يعني أئمة الجور والظلم. يبقى إذن الخوارج قالوا في مرتكب الكبيرة إنه كافر في الدنيا مخلد في النار في الدار الآخرة، والمعتزلة قالوا إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، له مؤمن وله كافر، يعني وضعوه في النصف، لا أنت مؤمن ولا أنت كافر، ماذا نسميه؟ شخص لا هو مؤمن ولا هو كافر، ما هو هذا الشخص؟ حينما نصفه نقول هو ماذا؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة؟ قال هو مخلد في النار. كيف تحكم عليه في الدنيا بالمنزلتين في الآخرة مخلد في النار؟ ولذلك سموا بالمعتزلة، لماذا؟ لأنهم اعتزلوا مجلس أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله لما قال في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبير. فهل عبأ الحسن البصري بمخالفتهم واعتزالهم إياه؟ لا، لم يعبأ بهذا ولم يهتم بهذا أبدا. ولذلك فارق من شئت طالما على السنة لا يضرك ذلك، لو أن كل الجماعات فارقتك لا يضرك هذا، طالما أنها فارقتك بالباطل ليس بالحق. ولكن أخوك المسلم من أهل السنة تحرص عليه، حتى ولو ظلمك تحرص عليه، حتى ولو أخذ مالك ظلما ومعصية فإنك تحرص عليه، لأنه أفضل من أهل الهوى وأهل البدع والعياذ بالله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن ولاية الظلمة أهل الفسوق والمعاصي أهون من ولاية أهل الأهواء والبدع، وهذا واقع جدا. ماذا لو حكمك الرافضة وجاءت الحسينيات؟ ماذا لو حكمك هؤلاء؟ نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله ألا يرينا هذا اليوم أبدا. نعم، لأن باطن القبر حينئذ أهوى وأفضل من هذا، أن ترى راية للرافضة مرفوعة في بلاد المسلمين. نعم.
شيخنا قول شيخ الإسلام الخلاف طارة يكون لفظي، متى يكون لفظي؟
كما سبق اختلفت، كما سبق قول المرجئة بأن الذي يرتكب المعاصي يؤاخذ في الدار الآخرة خلاف مع أهل السنة في هذا لفظ ليس حقيقيا. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرافضة والخوارج.
نعم، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة سموا بذلك مأخوذ من الرفض وهو الترك، لأنهم قالوا لزيد بن علي بن حسين تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر فأبى وقال معاذ الله فرفضوه، وسموا من يومها بالرافضة لرفضهم التبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ومن يتبرأ من أبي بكر وعمر إلا رجل خبيث النفس والعياذ بالله. ولذلك من أبغض الناس إلى الرافضة أبو بكر وعمر وعائشة والعياذ بالله، أحب الناس إلى رسول الله زوجه عائشة، أبغض الناس إلى الرافضة، وكذا أبوها الصديق الأكبر وكذا الفاروق عمر رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء الرافضة كفروا الصحابة إلا آل البيت، غالوا في آل البيت، فقالوا عن علي إنه إله، كما قال قائلهم أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطين، ونفوا كل الولاية قبل علي، وقالوا إن أول الولاية والخلافة الإسلامية كانت بداية من خلافة علي بن أبي طالب. أما أبو بكر وعمر وعثمان فهؤلاء ليسوا ولاة، وإنما انتزعوا الولاية من علي بن أبي طالب والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأما الخوارج فهؤلاء كفروا الصحابة رضي الله عنهم والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة وسط، لم يغالوا فيهم ويرفعوهم إلى الألوهية كما فعل هؤلاء مع علي رضي الله عنه، ولم وأعطوهم حقهم من المحبة والترضي عنهم. ولذلك إذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة مهما أظهر الخير، قام فجاهد اليهود، قام فجاهد أعداء الله، هذا لا قيمة له إن كان يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد يتخفون بين الفترة والأخرى ويلبس عمائم الرافضة ويظهر على وجوههم الرفض، وينطلي ذلك على بعض الناس لأن من أصولهم التقية، يعني يظهر خلاف ما في بطنه مع ما في قلبه أمام أهل السنة والجماعة، يصلي وراءك ويعيد الصلاة ويكفرك ويصلي وراءك تقية، من أصول دينهم هذا التقية والعياذ بالله. فينتبه أن بعض الناس لما ظهر نصر الله هذا الخبيث المجرم، بعض الناس أخذ يدعو له بالنصر على اليهود، يدعو له على المنابر، وهذا من فرط الجهل، جهل شديد. كيف تدعو لرجل يلعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، كيف تدعو له أن ينصره الله؟ لا، هذا أشد، كما ذكر شيخ الإسلام هؤلاء أشد من اليهود ونصر الرافضة. وما أمر العراق عنا ببعيد، إنهم يسومون المسلمين هناك سوء العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، يقول هل صح أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام لأنه يجوز يجوز رؤية في المنام؟ نسب ذلك إلى الإمام أحمد، والله أعلم بصحة ذلك. يقول أحسن الله إليك، ألا ينبغي أن نقول أنه يمكن الجمع بين أقوال الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول أن من أثبت الرؤية أثبت الرؤية القلبية، ومن نفاها نفى الرؤية بالعين، لأن المبتدعة يعتمدون على ذلك ويقولون أن الصحابة اختلفوا في العقيدة. هذا قول لبعض السلف، لأن ابن عباس أثبت الرؤيا وإن كان الحديث في إسناده مقال، لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولكن الإمام أحمد حسن هذا، لكن على فرض صحته فهو محمول على رؤية عيني القلب لا عيني الوجه والرأس. ولكن عندنا حديث صريح، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أرى، فكيف نثبت؟ والرسول يقول نور كيف أرى، استبعاد للرؤية. لا شك أن هذا هو الأوجه وعليه أكثر العلماء، وهذه المسألة لا يصح لأحد أن يستدل بها على إثبات الخلافة، الخلاف في مسائل العقيدة، مسائل العقيدة ليس فيها خلاف بين السلف، إنما هذه وما حكاه بعض العلماء في الشيخ ابن عثيمين وغيره هذا في مسائل متفرعة عن أصول. يعني هل رؤية الله عز وجل الآخرة تنازع السلف فيها؟ لا، إنما تنازعوا في مسألة من مسائل الرؤية، وهي مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج فقط. أما المسألة من أصلها هل تنازعوا فيها؟ لا، ولا عالم سلفي واحد اختلف فيه، لا يوجد هذا أبدا. هل الخوارج يثبتون رؤية النجوم؟ ذكر ابن بطة رحمه الله أنه من شؤم بدعة الخوارج أنهم ينفون الرؤية، ينفون أعظم نعيم في الجنة وهو رؤية الله عز وجل، الخوارج، وهذا من شؤم بدعتهم وضلالهم والعياذ بالله. نعم. الشيعة عموم والرافضة فرقة منهم، والإمامية فرقة منهم، تشيعوا لعلي رضي الله عنه. نعم. من؟ الشيعة إيه؟ نعم. لا أدري، لكن هو معروف أنه رافض خبيث، لكن هل أحد كفره بعينه؟ لذلك عموم الرافضة كفار، لكن ورؤوسهم كذلك، أما عوامهم فينظر، قد يكون عندهم جهل كما في بعض البلدان، هو ولد في هذا في هذه البيئة كما في إيران مثلا بلاد فارس. نعم.